هذه خطبة الجمعة للأخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي في مجلس الإقامة 26 من شهر الله المحرم لعام 1431 هجرية في يوم كتاب الشمس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سوف نعيش في هذه الخطبة المباركة بإذنه جل وعلا مع سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، وهي من السور القصار التي احتوت معاني عظيمة وفوائد جليلة، ألا وهي سورة الفيل. هذه السورة المكية التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له وتصديرا له وتثبيتا له. قال جل وعلا في هذه السورة العظيمة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يذكر الله جل وعلا في هذه الآية في هذه السورة العظيمة نبأ أصحاب الفيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوقن بنصر الله وتأييده وإعانته، كما هزم أهل الشر والفساد والشرك من أصحاب الفيل. هو قادر على أن يهزم كل مشرك وكل معاند وكل كافر سيقف في وجه الحق وأهله. فهذا أبرهة الحبشي لما مكن من أرض اليمن واستدب له الحكم فيها عزم أن يبني كعبة عظيمة يقصده الناس من كل مكان للعبادة والتعظيم، فبنى بيتا عظيما كبيرا وكلفه بناءه التكاليف العظيمة. وأخذ يحث الناس لتأمين هذا البيت وهذا البناء العظيم الذي نصبه ليضاهي به بيت الله الحرام. لكن العرب لم يستجيبوا لندائه ولم ينقادوا لأمره، لأنهم قد أعطاهم الله عز وجل بيته وأحكامهم حماك البيت، وهم القائمين على المسجد الحرام الذي شرفه الله وعظمه على سائر البقاع. وكان من شأن بعض العرب أنهم حقروا ما دعا إليه أبرهة الحبشي وأرادوا أن يغيظوه، فقال بعض أهل التفسير والسير أن بعض العرب ذهب إلى بناء أبرهة وبيت أبرهة وقضى فيه حاجته ولطخ جدرانه بالأذى ليغيظ الحبش على ما أقاموه وما فعلوه من مضاهاة لبيت الله الحرام. وقال بعض أهل التفسير والسير أنه قد انطلق قوم من العرب إلى هذا البناء الذي بناه أبرهة وحرقوه ليلا، فلم يأتي بالنهار إلا وهو رمادا. فلما علم بذلك هذا الحبشي عزم أن يهدم الكعبة وأن يجهز جيشا عظيما لا يقهر مزودا بكافة العدة والعتاد ليهدم به بيت الله الحرام وأنى له ذلك. فانطلق بجيشه الذي قد زوده بعدد كبير من الفيلة ليهدم به بيت الله الحرام. انطلق بهذا الجيش، فلما سمعت بعزم أبرهة على هدم الكعبة وانتهاك حرمتها، لما سمعت العرب بذلك همهم ذلك أيهم، وتجاوروا وعزموا أن يقفوا في طريقه وأن يقاتلوه وأن يمنعوه وأن يحولوا بينه وبين الكعبة. فكان كلما مر على قبيلة من قبائل العرب قاتلوه، لكن يكتب له النصر على العرب. وهذا أمر قد أراده الله وقدره أن ينتصر على كل من في طريقه وكل من حاول أن يحول بينه وبين الوصول إلى الكعبة، حتى وصل إلى واد مغمس وهو واد في عرفة قريب من مكة في حدود الحرم. فأرسل بعض جيشه فاستاقوا إبلا لقريش ومنها ما أتى بعير لعبد المطلب، ثم أرسل إلى أهل مكة يقول لهم إني لم آتي لقتالكم ولا إلى سفك دمائكم، إنما أتيت لأهدم هذه البيت، فإن وقفتم في طريقي قتلتكم، وإن تركتموني وشأني لم أتعرض لكم. وطلب سيد قريش أن يأتي للقائه، فخرج عبد المطلب ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء هذا الرجل الكافر المشرك. فلما راه أبرهة راى عبد المطلب اجله وقدره لما راى في وجهه من نور وهيبه، ونزل اليه من سرير ملكه وجلس بجواره، ثم قال له ماذا تريد؟ فقال له ابو طالب اريد ابني الذي اخذها جيشك. فقال انني لما رايتك اعجبت بك ورفعت في عيني، فلما سالت من ابن نزلت من عيني، اريد ان اهدم قبلتكم والبيت الذي تدينون له وتعظمونه وأنت لا تسأل عنه وتسأل عن قليل من الإبل. فقال له أبو طالب: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة في عتوه وعناده: لن يمنعني منه أحد. غرور، وأيما غرور عند أهل الباطل، لن يمنعني منه أحد. فقاله أبو طالب عبد المطلب: أنت وشأنك. فأعطاه إبله وانصرف. ثم انطلق أبو طالب إلى أهل قريش، ثم انطلق عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم بالخبر وأن أبرهة عازم على هدم الكعبة من يوم غد، فأمرهم بالخروج من مكة والصعود إلى رؤوس الجبال حتى ينظروا ماذا يقضي الله جل وعلا في أمر الكعبة. ثم لما هموا بالانصراف اتجهوا إلى الكعبة وجعلوا يدعون الله أن يحميها وأن يزينها. وتعلق عبد المطلب بباب الكعبة وأخذ حلقة من حلقها، ثم قال أبياتا قالت إذا صحت عنه: قال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن نصيب صليبهم ومحالهم أبدا محالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم ومثلتنا فأمر ما بدا لك. ثم خرجت قريش، خرجت قريش وجاء الصباح واستعد أبرهة بجيشه وأراد أن ينهض، أراد أن ينهض الفيل لأن ينطلق إلى هدم الكعبة، فأبى وحبس ولم يتحرك. منعه الله جل وعلا لأنه جند من جنود الله، فسيره إلى جهة الشام أو إلى جهة اليمن فينطلق، فإذا قادوه إلى جهة مكة يأبى الذهاب. وهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا. فبينما هم كذلك أرسل الله جل وعلا عليهم الطير الأبابيل، كما قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر يا محمد أنت وقومك ومن آمن معك ما فعل ربك، كيف فعل ربك بهذا الجيش العظيم أصحاب الفيل الذين جاءوا محاربين لله هادمين لبيت الله، قد أعدوا ما استطاعوا من عدة وعتاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأهل الإجرام والفساد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل تدبيرهم ومكرهم وتخطيطهم دمارا عليهم، ضلل سعيهم وفشل خططهم وعطل أسلحتهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل كيدهم ومكرهم وأسلحتهم وخططهم هباء منثورا. لم تسمن عنهم ولا تغني من جوع، لم تنفعهم كيف لا، وهم حاربوا الله وهم أرادوا أن يقفوا أمام دين الله أن يكون لهم الربح وأن يكون لهم النصر وأن يكون لهم التمكين. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم أرسل على الجيش مزود بالعزة والعتاد والبيل العظيمة أرسل عليهم جندا من صغار جنوده أرسل عليهم جندا من صغار جنوده طيرا أرسل طير أرسل طير قال أهل التفسير هو طير مثل الخطاطيف والخفاش طير صغير ضعيف قالوا يحمل ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجرين في رجليه يحمل حجارة لكن قد جعل الله فيها الهلاك لكن قد جعل الله فيها العبادة لأباطيل أهل الباطل ولجيوش أهل الكفر ولأعداء الدين. وأرسل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل قالوا أي جماعات كثيرة غطت الأفق تحمل هذه الحجارة ترميهم بحجارة من سجيل سجيل قال أهل التفسير هي الحجارة الصلبة والطين الذي قد وجد عليه نار حتى اشتد هذه الحجارة قال أهل العلم كانت تسقط على أحدهم من رأسه فتخرج من رجله أو تخرج من دبره تخترق العظام وتخترق الجلد وتخترق اللحم بقدرة الله جل وعلا حجار صغيرة أصغر من الحمص جعلها الله نكاية لأهل الشر والفساد فجعلهم كعصف مأكول جعلهم مثل الزرع الذي مرت به الأغنام وارتعت به وأكلته ومزقته وجاسته من رجولها حتى انتهى ويبس فجعلهم كعصف مأكول. هذه نهاية أهل الشر وهذه نهاية أهل الفساد وهذه نهاية كل من أراد بالله وبدينه وبكتابه وبالصواب رسوله وبالصالحين سنؤتوا عن الهلاك والدمار والفناء ولهم العذاب الأليم يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله هذه القصة لم يقصها الله جل وعلا لنبيه لمجرد التسلية إنما هي قصة استفاد منها أمورا عظيمة وعبرا جليلة وفوائد جسيمة تزيد المؤمن إيمانا تزيد المؤمن يقينا وصلاحا وتقوى تزيد المؤمن توكلا وثباتا ووثوقا بالله جل وعلا تزيد المؤمن أنه لا شك أنه منصور ما دام أنه على إيمان لا شك أنه مؤيد ما دام أنه مع الله ومع دين الله ومع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصر كل النصر مع الدين مع الإيمان مع الكتاب مع السنة. الله جل وعلا يقص لنبيه هذه القصة وهو في مكة في قمة الأذى والاضطهاد من أهل الكفر يقص له هذه القصة تسلية له وتثبيتا له ولمن معه من أهل الإيمان أن نصر الله قريب، أن هلاك أهل الشرك، أن هلاك أهل الشرك لا يعجز عنه الله جل وعلا كما أهلك أبرهة ومعه، وما هي إلا أيام، وما هي إلا أيام الظهور وسنين تمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي يوم النصر، يأتي يوم النصر، يأتي وصناديد قريش الذين طالموا طالما قتلوا الصحابة وآتوهم واضطهدوهم وأذاقوهم أشد العذاب، جاء اليوم الذي يكون فيه صناديد قريش قتلى مجندلين في يوم بدر يوم الفوز الكبير والنصر العظيم لأهل الإسلام. لم ينصروا بكثرة العدة ولا بكثرة العتاد في ذلكم البدر في ذلكم اليوم يوم بدر، إنما نصرهم الله جل وعلا، نصرهم الله جل وعلا، أيدهم بنصره بإيمانهم وصلاحهم مع قلة عددهم وعدتهم، كما أهلك أبرهة بقوته وجيشه وما معه من العدة والعتاد والسلاح، أهلكه بأصغر جنده وأضعف جنده طيرا من طيرا ترميهم بحجارة صغيرة كان فيها هلاكهم ودمارهم. إذن يا عباد الله علينا أن نثق بنصر الله، علينا أن نثق بأن أمة الإسلام متى ما تمسكت بكتابها بكتاب الله وبسنة رسول الله فلتبشر بالنصر، فلتبشر بالتمكين، فلتبشر بالسودد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي شروط الاستخلاف والتمكين في أرض الله، إن آمنا بالله وعملنا الصالحات ووحدنا الله جل وعلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققنا هذه الأسباب فلنبشر بالنصر، لا يهودا إذا نخاف ولا نخشى من أساطيل الأعداء من يهود ونصارى ولا من عظم أسلحتهم، إذا كنا أصحاب إيمان، إذا كنا أصحاب تقوى وصلاح، إذا كنا أصحاب سنة واتباع، لا يضرنا كيدهم، لا يضرنا كيدهم شيئا. قال الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى وإن قاتلوكم ولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. نحن في هذه الأيام نغزى من الزنادقة ومن الكفرة، نغزى من الروافض الحوثيين زنادقة وكفرة. انظر عنه في أنبياء الله وفي صحابة رسول الله واتهموا عرض رسول الله وهم استباحوا دماء أموال المسلمين، قتلوا العلماء وطلبة العلم واستباحوا دماء أهل الإسلام. هؤلاء يحاربوننا، يريدون بديننا وببلادنا وبإيماننا الشر، لكن الله جل وعلا سيفرح عنا كيدهم، كيدهم إذا كنا على صلاح، إذا كنا على التقوى الاشتراكية، وأصحاب الحراس المفسدين هم أيضا على ضلال وعلى كفر وعلى حرب للدين. كم آدوا أهل الصلاح من قبل، كم قتلوا من الصالحين، كم قتلوا من أهل الإيمان، فلما أزالهم الله وأراح البلد من شرهم وفسادهم، يسعى بعض المغفلين العملاء ضد الدين لإعادة المارسية والاشتراكية. كلا والله، ما دمنا على إيمان وعلى تقوى وعلى صلاح لن يضرونا. لكن يا عباد الله، متى ما انتشر فينا الشر والخنا والزنا والفساد والشرك كيف نؤمن النصر؟ يقول ابن كثير إن أبرهة ومن معه كانوا على دين وعلى حال أحسن من حال كفار قريش، كانوا على النصرانية، عندهم شيء من علم النبوة. أما هؤلاء المشركون عبدت أوثان، ما عندهم شيء من نور النبوة. لكن لما فسد النصارى وحاربوا الله وعادوا دين الله وأرادوا هدم بيت الله جل وعلا، خذلهم الله، مع أنهم كانوا في ذلك مجرمين، هم ورثة الأنبياء، هم الذين عندهم الكتب السماوية، الإنجيل بين أيديهم، ميراث عيسى عليه السلام بين أيديهم. لكن انظر إلى أن المعاصي، إلى أن البعد عن الله، إلى أن الانحراف سبب للهزيمة. وإن كان فيك شيء من الصلاح، ونحن والله نخشى انتشر الشر في أوساطنا، وقد انتشر في كثير، إلا من رحم الله، أن يقبلنا الله وأن يرفع شهيده ونصره لنا، ويسلط هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الكفرة وهؤلاء المفسدين علينا كما سلطوا على غيرنا. تأمل في كثير من البلدان كيف أنها لما عادت الإسلام وأهل الدين سلم الله عليهم أهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الإشراك. إذن يا عباد الله، فلنراجع حساباتنا ولنعلم أن النصر بطاعة الله. يستفاد من هذه القصة يا عباد الله أن النصر ليس بكثرة العدة ولا بكثرة العتاد ولا بكثرة السلاح ولا بكثرة الرجال، النصر يعطيه الله لأهل الإيمان ولو كانوا قلة. نصر الأنبياء على أممهم وهم قلة، نصر النبي مثلا على أهل الشرك والكفر وكانوا قليل. ونحن لا ننصر بأسلحة ولا ننصر برجال، إنما ننصر بما معنا من إيمان، بما معنا من دين، بما معنا من صلاح، بما معنا من ثبات. فمتى كنا على صلاح وعلى تقوى وعلى دين، فهذه اعظم عده نعدها تجاه الاعداء. ويستفاد من هذه القصه يا ايها المسلمون تعظيم شعائر الله. الله جل وعلا يعظم شعائره ويعظم بيوته، فينبغي على المسلم ان يعرف لبيوت الله قدرها، أن يعرف لبيوت الله قدرها، وأنه إذا حصل منه شيء من الأذية لبيوت الله لا يأمن أن ينزل به عذاب من عند الله جل وعلا. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كم من الناس من يؤذي الناس في مساجدهم، ساعة يتحجج برفع الأصوات، ساعة يتحجج بكذا، أصوات الصلاة، أصوات القرآن، أصوات الذكر، يتضايق منه، يتضايق منه ويقيم قضية، حتى أن بعضهم قد يقيم ويقطع الأسلاك وكذا، وهو إذا سمع الأغاني وأصوات المكبرات بالأغاني لا يتضايق ولا ينزعج ولا يحصل منه أي ملل وأي طبيق، لكن يؤدي الصالحين في دين الله وفي مساجدهم لا يأمن على نفسه من الهلاك. يقول جل وعلا: ومن أضل ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ألا وإن من أعظم الإساءة إلى بيوت الله التنفير منها أن ننفر من مساجد أهل الحق وأهل الخير وأهل الصلاح، ننفر من بيوت الله التي يعلم فيها كتاب الله وفي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يحفظ فيها القرآن، التي يعلم فيها العلم، التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. كم من المسلمين من يحذر من المساجد ومن أصحاب المساجد ظلم وأيما ظلم، ومن أظلم من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ألا وإن من الإساءة لبيوت الله أن تستغل لنشر البدع ولنشر الحزبيات ولمصالح سياسية ولأغراض دنيوية ولدعم الأحزاب. بيوت الله ما شرع ما بنيت لهذا، بنيت لذكر الله، بنيت لتعليم كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجلان يتبايعان في المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله بيعكما. ورجل نجد الضالة في بيت الله فقال مجر: لا رد الله عليك، لا رد الله عليك. وأمر بإخراج من أكل ثوما أو بطلا من المسجد. هكذا تنزه البيوت، هكذا تنزه بيوت الله من كل شيء خبيث ومن كل شيء رذيل ومن كل شيء فيه مصالح دنيوية وأغراض تجارية ومصالح سياسية. بيوت الله لتعليم الدين ولتعليم العلم ولتعليم القرآن والسنة، فلا تستغل لغير ذلك. ومما يستفاد من هذه الصورة العظيمة وقصة أصحاب الفيل، التحذير من الظلم. لما ظلم أهل مكة نصرهم الله واستجاب دعاءهم مع أنهم كفر وعجل لأبرهة العقوبة وهو الظالم، مع أنه كان أحسن حالا منهم وأعرف بالدين منهم وأعلم بالشرع منهم وأعرف بالأنبياء منهم، عجل عليه العقوبة لأنه ظالم. فاحذر الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عيد بن عباس أنه لما أرسل معاذ لليمن أو صهد وصايا ثم قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق الظلم يا عبد الله، هذا المظلوم إذا دعا عليك ليس بين دعوته وبين الله حجاب، هو أحرى أن يستجاب له وأن يسارع الله جل وعلا في عقاب إنزال العقوبة للظالم. وقد صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أو حسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله خارج الصحيح من حديث أنس وأبي هريرة في مجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دعوة المظلوم مستجابة ولو من كافر، وفي رواية ولو من فاجر فإن فجوره على نفسه. الكافر والفاجر إذا ظلم يستجيب الله عز وجل لدعائه، يستجيب الله جل وعلا لدعائه. كيف بمن يظلم المسلمين؟ كيف بمن يتعدى عليهم؟ كيف بمن يظلم العلماء والصالحين ويطعن في أعراضهم ويتهمهم ويتنقصهم ويستهزئ بهم؟ كيف بمن يستحل دماء أهل الدين وأهل الإسلام وأشد جرما وأعظم فجورا؟ لذلك يا عباد الله، أهل الحق ظلموا في أرض صعدة، ظلموا في أرض صعدة، في أرض دماج، وهجم عليهم أهل الباطل وأهل الشر من زنادقة الرافضة. استحلوا دماء حفاظ القرآن، استحلوا دماء طلبة العلم، استحلوا دماء الصالحين في تلك الأرض الطيبة. لكن بإذن الله، بإذن الله وبدعاء الصالحين سيجوز شر أهل الشر وكيد أهل الكيد وفجور أهل الفجور، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لطاعتك والعمل لما يرضيك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم ارزقنا الخاتمة الحسنة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.